بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وقع الكلام في يوم أمس في مسألة الغناء، وقلنا لا توجد آية قرآنية صريحة في تحريم الغناء، وإنما يمكن الاستدلال بالقرآن الكريم والآيات الكريمة على حرمة الغناء بمعونة النصوص والروايات، وبالتالي يقع الكلام في تلك الروايات. المصنف رحمه الله يستعرض 4 طوائف من الروايات يمكن أن يستدل بها على حرمة الغناء. ذكرنا في يوم أمس الطوائف 3 الأولى. الطائفة الأولى كانت ناظرة إلى قوله تعالى فاجتنبوا قول الزور، حيث فسرت قول الزور بالغناء. قرأنا الروايات وأسانيدها الدالة على ذلك، 5 روايات استعرض المصنف عناوينها. الطائفة الثانية هي التي كانت في مقام تفسير أو تطبيق آية لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أيضا المصنف استعرض 5 روايات للدلالة على هذا المعنى، وهناك طائفة ثالثة وهي رواية واحدة، وهذه الرواية هي الواردة في مقام تطبيق قوله تعالى لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور تطبيق على الغناء. هذه هي الطائفة الثالثة. طبعا احنا في يوم امس قريت لكم اسانيد الروايات، بس رواية واحدة كانت رواية مهران ابن محمد. هذا مهران ابن محمد سند الرواية، هذه الطائفة الثانية، ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث كما في صحيحة ابن مسلم ورواية مهران ابن محمد. هذه رواية مهران ابن محمد رواها شيخنا الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران ابن محمد. هذه الرواية سيد الخوئي مثلا رحمه الله، طبعا هذا الرجل مهران بن محمد بن أبي نصر عنده 15 رواية في الكتب الأربعة، 14 رواية في الكتب الأربعة. سيد الخوئي لا يعتقد بوثاقته، لأن في نظره هو مجهول لا توثيق له، لكن بناء على نظرية المشايخ الثلاثة فإن ابن أبي عمير يروي عن مهران ابن محمد، كذلك عثمان ابن عيسى من أصحاب الإجماع أيضا يروي عنه. بناء على قبول نظرية أصحاب الإجماع أو المشايخ الثلاثة فإن مهران يكون ثقة، وبالتالي هذه الرواية تكون صحيحة. يبقى هنا المصنف عبر في الرواية الأولى من الطائفة الثانية بصحيحة ابن مسلم، صحيحة محمد ابن مسلم، هذه واحد. في الرواية الخامسة من الطائفة الأولى عبر بحسنة هشام. هشام مردد بين الثلاثة، إما هشام ابن سالم، وإما هشام ابن الحكم، وإما هشام ابن مثنى الحناط. والحسنة في تعبير المصنف منشأها هو وجود والد علي بن إبراهيم، يعني إبراهيم ابن هاشم، وبالتالي الشيخ أمس قال شنو هذا التعبير، الفرق بينهما، هناك عبر حسنة هنا صحيحة. الإشكال وارد لأنه في صحيحة محمد بن مسلم أنا بحثت عن سند آخر ما لقيت لها سند ثاني، سندها واحد وأيضا فيه إبراهيم ابن هاشم، فإذا عبرنا هناك بالحسنة كون هنا نعبر أيضا بالحسنة. الروايات البقية ذكرت سندهن إلا رواية حسن بن هارون اللي هي الرواية الرابعة في الطائفة الثانية. الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون. نفس الحسن ابن هارون مجهول لم يوثق، تلاحظوا؟ وبالتالي هذه الرواية إشكالها في الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام، بقية الموجودين في السند لا إشكال فيهم، يوثقون حتى مهران ابن محمد. هذه هي الطوائف الثلاثة التي تعرض لها المصنف أولا. المصنف يشكل على الطوائف الثلاثة بإشكال واحد. هذا الإشكال نقدر نعبر عنه بأن الاستدلال بهذه الروايات أن هذا الدليل أخص من المدعى، نقدر نعبر عنه بتعبير آخر أن المطلوب لنا أن المطلوب إثباته شيء بينما هذه الأدلة تثبت شيء آخر. هل أوضح؟ إجمالاً هذه الطوائف الثلاث بأجمعها تثبت حرمة الغناء من باب أنه كلام باطل، بينما المطلوب إثباته لنا إثباته هو حرمة الغناء من باب كونه كيفية خاصة لحناً وأداءً معيناً لهوياً يأتي به المغني، سواء كان الكلام باطلاً أو كان كلاماً حقاً. الطائفة الأولى هي التي تحدثت عن قول الزور، فاجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه الطائفة الأولى هي في مقام تفسير قول الزور بالغناء، أو جعل قول الزور مصداق، عفواً، أو جعل الغناء مصداق من مصادق قول الزور. إذن لا يكون الغناء غناء إلا إذا كان قول زورا، أياً كان هذا التركيب لغة، سواء قلنا أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني كان الأصل هو القول الزور فالقول موصوف والزور وصفه، لكن بعد ذلك بالتركيب اللغوي لنكتة بلاغية أضيف الموصوف إلى صفته وقال قول الزور، أو كان من قبيل إضافة المصدر، فإن قول المصدر قال إلى مفعوله قال زورا فأضاف المصدر إلى مفعوله. على كلتا الاحتمالين فإنه لا بد من وجود كلام، لا بد من وجود لفظ، فإذا هناك كلام وهذا الكلام باطل، فلا يصدق الغناء إلا في مورد الكلام الباطل، وبالتالي حرمة الكلام منشأها، عفوا، حرمة الغناء منشأها أنه كلام باطل. زين، كل كلام باطل، حتى إذا واحد هيك ما يلحن يكذب، هذا كلام باطل، الكذب كلام باطل. لا، هناك أمر وجداني، هذا أمر مسلم، لا داعي لأن نبحث عن حرمة عن وجوده في أدلة الحرمة، وهو اللحن والأداء والكيفية. إذا ماكو لحن هذا مو غنى، هذا شيء آخر، هذا راح يصير كذب مثلاً، راح يصير بهتان، راح يصير غيبة، تلاحظون كيف؟ إذا لابد من وجود كيفية معينة اللي هي اللحن المعين اللي هو الأداء اللي يأتي به المغني، فلا بد إذن في الغناء من اجتماع كيفية خاصة، أداء معين، لحن معين اللي نسمي بالكيفية اللهوية الباطلة مع الكلام الباطل، وبالنتيجة حرمة الغناء مو سببها الكيفية الباطلة اللهوية، وإنما حرمة الغناء منشأها الكلام الباطل الموجود في هذه الكيفية. قرينتنا هو أن الآية عبرت بقول الزور واجتنبوا قول الزور، يعني اجتنبوا الكلام الباطل. الإمام قال قول الزور ينطبق على الغناء، فإذا الغناء يحرم لأنه قول زور، يعني لأنه كلام باطل. هذا بلحاظ الطائفة الأولى. يقول المصنف عندي مؤيد وعندي شاهد على أن الغناء وفقا لهذه الطائفة هو من مقولة الكلام الباطل. ما هو هذا المؤيد
وذاك الشاهد، روايتين، الأولى هي مؤيد والثانية هي شاهد. أما الرواية الأولى هي التي هي المؤيد، الإمام عليه السلام يقول قول الزور أن تقول للمغني أحسنت، هذا قول الزور، وهاي الرواية هم صحيحة معتبرة، معتبرة الحسن، كل رواتها أجلاء ثقات. رواية عثمان بن حماد بن عثمان النار، أنت إذا قلت للمغني سمعت الإمام عليه السلام يقول، إذا قلت للمغني أحسنت فهذا قول زور. حينئذ ما الذي قاله هذا الشخص؟ ما الذي فعله هذا الشخص؟ قال قولا، قال كلاما، قال أحسنت. الإمام أطلق على فعل هذا الإنسان قول زور. لماذا أطلق عليه قول زور؟ إنما أطلق عليه قول زور لا لأجل كيفية معينة صدرت كلمة أحسنت من خلالها بها، لا، وإنما لأن مضمونه كلام باطل، فهو حسن غناء المغني. الإمام قال لأنك يا هذا، لأنك أيها الجالس تحت في مجلس المغني وقلت للمغني كلمة أحسنت وهو باطل، كلام باطل، فأنت قلت قول زور. هذا مؤيد. من قول الزور أحسنت. طبعا يبقى هذا ليش مؤيد، إن شاء الله بالتطبيق تفكر هذا ليش مؤيد، هذا خوش حاجة يمكن أن يستدل لنجعله دليلا، وليش نجعله مؤيدا، هل هو للتطبيق، فكروا أيضا بنا إلى التطبيق. هذا مؤيد. يقول المصنف عندي شاهد، هم مؤيد آخر سماه بالشاهد. فالواحد يشتري جارية وهذه الجارية عندها صوت جميل، إمام قال له لا بأس إذا كانت تذكرك بالجنة. بعدين ورد في الرواية، يعني شنو معنى ذكرتك بالجنة؟ قال له يعني بقراءة القرآن أو تقرأ دعاء أو تقرأ مناجات، هذه الأمور لا بأس بها، وأما الغناء فمحظور. إحنا الإمام عليه السلام قال فذكرتك بالجنة، ثم فسر تذكيرها بالجنة، يعني قراءة القرآن والدعاء والمناجات، قال هذه الأمور. بعدين قال فهذه الأمور لا بأس بها، وأما الغناء فمحظور، وأما الغناء فمحظور. الغناء محظور، يعني أن هذه الأمور التي سوف تفعلها الجارية لك من قراءة القرآن ومن قراءة دعاء أو مناجات، هذه الأمور ليست غناء، الغناء هو المحرم، الغناء هو المحظور، وأما هذه الأمور فليست بغناء، فبالتالي هي ليست بمحرمة. نفهم من هذه الرواية أن الغناء أيضا هو من مقولة الكلام، هذه الأمور كلام لكنها ليست غناء. لماذا؟ لأنها ليست كلاما باطلا، المدار في الغناء هو الكلام الباطل. هذه الأمور لأنها ليست كلاما باطلا هي كلام حق فغير محرمة. إذن هاي الرواية وهي مرسلة الفقيه، أرسلها الفقيه إرسالا في كتابه أعتقد معاني الأخبار، أرسلها الفقيه إرسالا فهي مرسلته، وبالتالي هاي يمكن أن نستعملها كشاهد على مقامنا. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. بالنسبة إلى الطائفة الثانية التي كانت في مقام تطبيق لهو الحديث، آية لهو الحديث على مقامنا على الغناء، قالت أن لهو الحديث ينطبق على مقامنا الغناء. هذه الطائفة أيضا كالطائفة الأولى تدل على أن الغناء من مقولة الكلام. على أي أساس؟ لأن الاستدلال بهذه الطائفة يتوقف على واحد من احتمالين. أكو احتمالين في هذه الطائفة. الاحتمال الأول أن لهو الحديث من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أصل هذه الكلمة، أصل هذه الشبه الجملة، أصلها الحديث اللهوي، هكذا كان أصلها. لكن لنكتة بلاغية قدم القرآن الموصوف اللي هو اللهو، قدمه وقدمه على الصفة وأضافه إلى الصفة، فجاب اللهو قدمه ثم أضافه للحديث صار له الحديث، بناء على أن الأصل هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذه الإضافة من إضافة الظرف إلى مظروفه، المعبر عنه بفيه، يعني لهو في الحديث، لهو كائن في الحديث، فالحديث هو المظروف وهذا واقع في هذا الظرف، في هذا المظروف، لهو في الحديث. بناء على الاحتمال الأول الاستدلال بهذه الروايات يكون مخدوشا. كيف يكون الاستدلال بهذه الروايات مخدوشا؟ باعتبار أنه إذا كان هذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني كان أصلها الحديث اللهوي، يعني لابد من وجود كلام، حديث يعني كلام، يعني ألفاظ، غاية الأمر هذه الألفاظ ألفاظ باطلة، لهوية يعني باطلة، عبارة عن كذب، عبارة عن عشقيات، عبارة عن أمور تدخل الإنسان في محرمات، حديث لهوي، وبالتالي لابد أن يكون الغناء كيفية لكن مشتملة على هذا الحديث اللهوي، فالمناط في الغناء هو الحديث اللهوي، فهو من مقولة الكلام. هذا بناء على الاحتمال الأول، فالإشكال جار عليه السلام. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن لهو الحديث من إضافة الظرف إلى مظروفه، لهو في الحديث، أولئك الذين لديهم لهو في الحديث ويمارسون اللهو في الحديث أولئك لهم عذاب مهين، طبعا ليضلوا عن سبيل الله بغير علم ويتخذونها هزوا أولئك لهم عذاب. هذا بناء على أنه لهو في الحديث، هذا بعد ما يجي الإشكال مات المصنف على هذا الاحتمال الثاني، هذا لهو لكن لهو في الحديث، الذي يشتري اللهو في الحديث هذا بعد مطلق كل لهو، وهو يصدق على الكيفية الباطلة الكيفية، فكل لهو في الحديث هو محرم، اللهو في غير الحديث أيضا محرم، لكن هاي الآية تعرضت للهو الحديث، اللهو في الحديث. هاي الطائفة الثانية إذن أيضا تدل على أنه من مقولة الكلام. الطائفة الثالثة أيضا تدل على أن الغناء من مقولة الكلام، فإن الطائفة الثالثة عبرت أو طبقت لا يشهدون الزور، طبقت شهود الزور على الغناء، لا يحضرون الزور معناه، أيضا هذا من مقولة الكلام. أولا هنا المقصود بمجالس الغناء، هذه مجالس منين نفتهمها؟ من يشهدون؟ يشهدون يعني يحضرون، فشنو معنى يحضرون؟ يعني أكو مجلس غنائي وذولا حضروا، فهذه إذن أكو مجالس.
هذا الغناء منين استفدناه؟ استفدناه من الرواية، استفدناه من الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم والكناني أو عن أبي الصباح الكناني، استفدنا أن الزور هنا الغناء. من مقولة الكلام منين استفدنا؟ استفدنا من كلمة الزور، استفدنا من كلمة الزور. مجالس الزور يعني مجالس فيها تشتمل على كلام باطل، إذن هذا أيضا من مقولة الكلام. فإذا هاي الروايات أخص من المدعى الشيخ الأنصاري، هاي الروايات أخص من المدعى. المدعى إثبات حرمة الكيفية المعينة، اللحن المعين، الأداء المعين اللي يأتي به المغني أيا كان، حتى إذا غنى بآية قرآنية، حتى إذا غنى بمناجاة شعبانية، حتى لو غنى بحديث عرفة بدعاء عرفة أو برواية من الروايات، أو غنى بشعر لعلي عليه السلام، مطلقا هذا محرم، الغناء محرم. حتى لو كان ماكو كلام، صوت، صوت اشتمل على حرف واحد هو الألف، ما دام جاء بالكيفية المعينة هذا محرم، هذا هو المطلوب إثباته. بينما هذه الطوائف الثلاث تخصص بناء عليها، فإن المحرم هو فقط ما اشتمل على الكلام الباطل. نعم، أكو شيء آخر نقدر نقوله والكلام المصنف، ما هو؟ هناك إشعار. الدلالة تارة تكون دلالة ظهورية، يعني العرف لما يباوع هذه العبارة يفتهم منها هذا المعنى بوضوح، لأن هذه العبارة ظاهرة في هذا المعنى. وتارة الدلالة بنحو الإشعار تدل عليه، لكن دلالة خفية، دلالة مظاهرة. يقول المصنف يمكن أن نستشعر هناك إشعار بأن هذه الروايات تحرم الغناء من باب كونه أداء ولحنا لهويا، كيفية لهوية. شلون شيخنا؟ قال باعتبار أن الطائفة الأولى قالت أن قول الزور هو الغناء، وكان وقلنا أنه بل محتمل أن قول الزور هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني الأصل كان القول الزور، هذا واحد من المحتملين، فأكو موصوف وأكو صفة. وإحنا اسمعنا الأصوليين يقولون إذا أكو صفة وموصوف فهذا يشعر أن الصفة علة، تعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية، يعني أن وجود الصفة علة لثبوت الحكم، لكن هذا مو بنحو الظهور، هذا بنحو الإشعار، يعني أن الزور والباطل هو الأساس في التحليل، هو العلة لحرمة الغناء، هذا معنى. وبالتالي إنما حرم الكلام الباطل وكان غناء لأنه باطل، وبالتالي هذا الباطل أينما يوجد، لأن العلة إذا وصلنا إليها العلة تعمم وتخصص، أينما توجد هذه العلة تثبت الحرمة ويكون هناك غناء محرم. هذا الكلام الباطل، هذا الباطل أينما يوجد، حتى لو كان في الهيئة، في الكيفية، في اللحن، في الأداء، فإنه يكون محرما، هذا غناء محرم. حتى لو قلنا أنه من إضافة المصدر إلى مفعول، ما دام أكو كلمة زور في المقام وهي بمعنى الباطل، فإذا لابد أن الأساس في هذا الحكم هو كلمة الباطل، البطلان واللهو. كذلك في الطائفة الثانية عبرت بلهو الحديث، إذن أكو لهو واللهو هو الأساس في الحرمة، وبالتالي الكيفية اللهوية التي يؤدى بها الكلام الحق أيضا محرم لوجود اللهو فيها. كذلك في الطائفة الثالثة لأنها عبرت بالزور والباطل، فإن الذي يتكلم كلام حق لكن أداء لهوي وباطل يدخل تحت دائرة هذه الآية بمعونة هذه الرواية. وجود الزور والباطل واللهو في كيفية أدائه، فهذا تخلص عن الإشكال. لكن مشكلته هذا أنه هو نفس الشيخ رحمه الله ما يقبله، يعني أصوليا ما يقبله، لأنه عند الوصف لا مفهوم له، لأنه من أقبل أنه الإشعار الوصف يشعر بالعلية، تعليق الحكم على الوصف يشعرنا بالعلية، الدلالة الحجة المقبولة هي الظهور، وأما الإشعار يعني دلالة خفيفة لن تصل إلى مرحلة الظهور، هاي ما نقبلها. المصنف يدري إحنا راح نشكل عليه هذا الإشكال، راح نستغرب، يقول خب لا تأذن، أنا عندي طائفة رابعة، هذه الطائفة الرابعة تدل على حرمة الغناء من باب كونه كيفية لهوية باطلة، يعني بغض النظر عن مضمون الكلام الوارد فيه، بل حتى لو لم يكن هناك كلام، حرف واحد الألف صدر من المغني، لكن بكيفية أدائية ولحن معين، فإن هذه الكيفية لو عدت كيفية لهوية باطلة فإنها تحرم. وهاي الروايات يقول أنا راح أذكركم خمسة روايات وبعضها صحيح السند، فإذا تمت الدلالة بواسطة هذه الروايات إذن النقص اللي حسناه بسبب هذا الإشكال راح يرتفع. هذه الروايات تدل على حرمة تلك الكيفية اللهوية التي يستعملها المغني من خلال صوته، فالغناء يحرم للصوت المعين اللحني، للحن والأداء الموجود في صوته، هذا هو حرمة الغناء بسبب ببركة دلالة الطائفة الرابعة. أطبق هذا المثال، قال وقد وصلنا هنا، احنا قرينا الروايات الطوائف الثلاث، وقد يخدش اشكال واحد على الطوائف الثلاث كلها، وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات الطوائف الثلاث بظهور الطائفة الاولى اللي فسرت آية واجتنبوا قول الزور، بل الثانية التي وردت في مقام تفسير آية لهو الحديث، بظهور الطائفة الأولى بل الثانية، مو بس الطائفة اللي فسرت قول، بل حتى الطائفة التي ورد فيها الحديث لهو الحديث، ظهورها في أن الغناء من مقولة الكلام، لابد أكو كلام باطل، لابد أكو كلام باطل حتى يكون أكو غناء، إذا ما أكو كلام باطل هذا مو غناء. راح يوضح المصنف ذلك، راح يعلل ظهور الطائفة الأولى في كون الغناء من مقولة الكلام. الآن راح نتحدث الطائفة الأولى لتفسير قول الزور به بالغناء، يعني ليش الطائفة الأولى ظاهرة في أن الغناء من مقولة الكلام؟ لأن الطائفة الأولى فسرت قول الزور بالغناء، وقول الزور يعني أكو كلام، هو قول، فلابد أكو قول، بس مو كل قول، لابد قول يؤديه المغني بكيفية خاصة، هذا أمر وجداني، هذا مسلم، هذا أمر مسلم، فكيفية خاصة وأداء خاص مضمونه قول زور، قول باطل. ويؤيد كون الغناء من مقولة الكلام، يؤيده ما في بعض الأخبار، رواية حماد بن عثمان الناب عن الإمام الصادق عليه السلام، سألته
عن قول الزور؟ قال منه قول الرجل للذي يغني أحسنت. رواة الحديث كلهم ثقات أجلاء، الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان الناب، كلهم ثقات أجلاء. أحسنت كلام، مقولة كلام، هذا لفظ صدر من هذا الإنسان. خب تحريم على أي أساس؟ لأنه قول باطل، لأنه قول زور قول باطل فحرم. إذن حرمته من باب كونه كلام باطل، قول زور يعني كلام باطل. هذا ليش مؤيد؟ هذا خوش حكي. الإمام يقول له هاي العبارة اللي تصدر منك أحسنت هذا قول زور، هذا قول زور، لأنه ما نريد نسدل بها على الغناء أنه غناء، لا مو هذا، فقط نريد نستشهد بهذه الرواية لإثبات أن الغناء من مقولة الكلام، لابد أكو كلام باطل نريد نستشهد بها. هذه تدل لنا بنحو التأييد، طبعا تدل لنا على أن قول الزور يكون إنما يصدق في ذلك الموطن الذي يوجد فيه كلام باطل. لاحظ كيف هنا الإمام عليه السلام قال قول الزور هو قول القائل للمغني أحسنت، هذا أحسنت لأنه كلام باطل، الإمام طبق عليه أنه قوله زور. بس ليش مؤيد؟ وش الدليل؟ خلني مؤيد باعتبار أنه في الرواية قال منه، ما قال هذا هو فقط قول الزور ولا يصدق على غير الكلام الباطل، منه من قول الزور، فواحد من مصادق قول الزور هذا. زين إذا كان الكلام مو باطل بس كيفية باطلة، هذا قول الزور لو لا ما ندري، الإمام ما نفى، الإمام قال هذا من ذا، إذا مو من عنده، إذا جبنا شيء آخر غير هذا معلوم أنه الإمام يقول له، فهذا مؤيد مؤكد ويشهد له، هذا شاهد مؤيد وشاهد ويشهد له، لأن على كون الغناء من مقولة الكلام قول علي بن الحسين عليهما السلام في مرسلة الفقيه، فإن الشيخ الصدوق رحمه الله، الشيخ الصدوق هكذا أرسلها في الفقيه، أنا قلت في معاني الأخبار، لا رواية أخرى راح تجينا إن شاء الله في معاني الأخبار، هذه رواها في الفقيه مرسلة، فإنه قال هكذا: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال عليه السلام: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. أنا قرأت نص الرواية، هو الوارد هنا في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها، الإمام قال ما نص الرواية: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة. وارد هنا هكذا، يعني بقراءة القرآن شنو معنى ذكرتك الجنة؟ هذا يعني يوجد فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن كلمة يعني نفس الإمام قاعد يكمل الكلمة، يعني يكمل الجواب، يعني الإمام قاعد يقول يعني لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، بعد كمل الإمام عليه السلام، يعني شاف ذاك ما افتهم كلش جوابه أو راد يفصل له أكثر فون، يعني أكمل عليه السلام يعني بقراءة القرآن ذكرتك الجنة، بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغنى، هذه هي محل الشاهد، هاي العبارة، هذه ليست بغنى. إذن الغناء كلام وقراءة، فإذا كان الكلام والقراءة في غير تذكير الجنة فهو غناء محرم باطل، فهو كلام باطل وهو حرام، التي ليست بغناء. فإذن الغناء كلام وقراءة، فأما الغناء فمحظور. إذن كلام الغناء قراءة، غاية الأمر القراءة، إذا لم تكن كل كلام وقراءة إن كان حقا مع لحن معين، إن كان مضمونه حقا قرآن زهد وفضائل فهذا ليس من الغناء، وأما إن كان غناء يعني باطل
فهو محرم محظور. هذا على احتمال أن يعني من كلام المعصوم عليه السلام. احتمال آخر أن الشيخ الصدوق مثلا أضاف كلمة يعني. الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق أو الذي روى الرواية في هذه السلسلة من السند، فهي إما عبارة للشيخ الصدوق، تفسير للشيخ الصدوق أو لغير الشيخ الصدوق. ذولا شافوا ذكرتك الجنة مو واضحة فأضافوا يعني. هذا هم ينفعنا في الاستدلال، لأنه هذا يعني أن الصدوق رضوان الله عليه فهم من هذه الرواية أن ذكرتك الجنة، فهم منها أن هناك كلام مضمونه حق، هذا ليس من الغناء. أما الغناء هو الكلام الذي لا يكون ذا مضمون حق صحيح. هذا يعني أن الغناء يستعمل فيما كان هناك كلام باطل. ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال أيضا، حيث أن الصدوق فهم من هذه الرواية أن الغناء لا يصدق إلا إذا كان هناك ألفاظ وكلمات باطلة، استعمل لفظ الغناء في القراءة والكلام الباطل، هذا يكفينا. وكذا في الطائفة الثانية، خلصنا الطائفة الأولى، وكذا له الحديث أيضا يدل على أن هذه الروايات في مقام في تذكر أن لفظ أن الغناء من مقولة الكلام، بناء على أنه من إضافة على أن له الحديث من إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف يعني الحديث اللهوي الأصل، بعدين صارت له الحديث. فيختص الغناء المحرم من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني أكو حديث هذا الحديث يوصف باللهوية والباطل يعني كلام الباطل. فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم الأداء يعني واللحن الخاص ولو لم يكن في كلام الباطل. أما إذا قلنا أنه من إضافة له، أن إضافة له للحديث من إضافة المظروف إلى الظرف له في الحديث، بناء على ذلك هذا تكون الرواية عامة تشمل كله، تشمل كل لهون، تشمل كل لهون، لهون في الحديث، هذا اللهو لهون باطل في كل حديث حتى لو كان الحديث حديثا حقا. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة يقول ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة حيث هذا التقريب الاستدلال تقريب الإشكال في الطائفة الثالثة، حيث إن مشاهد الزور يعني محافل ومجالس الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام. فإذا مجلس نستفيده من قوله لا يشهدون يعني لا يحضرون، الغناء نستفيده من صحيحة محمد بن مسلم، الباطل والكلام اللهوي نستفيده من الزور، وبالتالي إذن كلام باطل. فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية، الطائفة الثالثة لا تدل على حرمة نفس الكيفية، تدل على حرمة خصوص الكلام الباطل بتلك الكيفية الخاصة إلا من حيث إشعاري. هذا تراجع، هذا استدراك من المصنف رحمه الله، تراجع عن الإشكال عن الإشكال عن الخدش، هذا إتمام للاستدلال بالطوائف الثلاثة، لكن مشكلته أنه إشعار. من حيث إشعار هذا بلحاظ الطائفة الثانية، لهو الحديث بكون لهو الحديث على إطلاقه مبغوضا لله تعالى، سواء كانت لهوية الحديث منشأها المضمون الباطل أو منشأها المضمون الحق، أو كان منشأها اللهوية. طبعا ما نقدر نقول منشأها مطلق اللهو، مطلق اللهو في الحي في ال في ال في الكيفية، لأنه أكو الحديث لهو الحديث، لابد أكو كلام، لابد أكو ألفاظ، لكن ما يهمنا سواء كانت باطلة أو ذات مضمون حق. هذا ما تدل عليه الطائفة الثانية بنحو الإشعار. وكذا الزور يعني وكذا إشعار الزوري بمعنى الباطل، فإن الزور، فإن هذه الكلمة
تدل بنحو الإشعار على أن مطلق الزور مبغوض لله تعالى. علة التحريم هي الزور البطلان، بعد مو مهم سواء كان الزور والبطلان بسبب الكيفية أو بسبب المضمون والكلام. وإن تحقق يعني له الحديث والزور في كيفية الكلام لا في نفسه، لا في نفس الكلام ومضمونه، كما إذا تغنى، هذا مثال للهوية في الكيفية، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية. وبالجملة هذه خلاصة لما بعد الاستدراك، خلاصة للاستدراك يعني، خلاصة لقوله إلا من حيث الإشعار. وبالجملة فكله، يريد يقول أن الملاك هو الصوت اللهوي، فكل صوت يعد في نفسه، في نفسه يعني شنو؟ يعني مع غض النظر، مع قطع النظر عن الكلام، عن الألفاظ المتصوت بها الخارجة بالصوت، كل صوت يعد في نفسه لهوا وباطلا بغض النظر عن المضمون فهو حرام. هاي الطوائف الثلاث بنحو الإشعار تدل على حرمة الكيفية إذن، والصوت اللهوي واللي هو المطلوب. ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولهوا، هذا هو المطلوب إثباته لنا. هاي الطائفة الرابعة اللي راح نقراها إن شاء الله يوم غد، تدل على أن المحرم هو نفس الصوت اللهوي المعين بكيفية معينة، الأداء واللحن أيا كان، حتى وإن تغنى بالقرآن الكريم. هاي الطائفة الرابعة إن شاء الله يأتي الحديث عنها يوم غد، والحمد لله رب العالمين.